أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مطري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وإلا ما فائدة الحياة إن لم تكن زيادة في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. للإمام المهدي عليه السلام شكاوى عديدة من شيعته، جعلها عليه السلام هي المانعة عن التشرف بلقائه ونيل بركات ظهوره. ولا يعني شكواه من شيعته عدم وجود شكوى من غيرهم، لا، أكيد حينما نقول له شكى من شيعته يعني فقط لا، بل الخطب عند أولئك يعني غير شيعته أفضع، ولكنه باعتبار المسؤولية الخاصة عن شيعته وإحاطتهم برعاية إضافية باعتبارهم الشريحة المؤمنة بإمامته عليه السلام والموالية له والمبادرة إلى نصرته، فلذلك اقتضت فد عناية خاصة إضافية، كالأب الذي إذا أساء ولده يزجره ويوبخه وربما يعاقبه، بينما لا يهتم بنفس الدرجة فيما لو أخطأ الغريب عنه. لماذا؟ وما ذلك إلا لشعوره الخاص بالمسؤولية عن تربية ولده. وهكذا الإمام عليه السلام حينما يشكو من شيعته، ليس لنقص فيهم وأنهم أسوأ من غيره، لا طبعا، وهكذا الإمام عليه السلام يحيط شيعته بتربية خاصة وعناية إضافية انطلاقا من هذه المسؤولية، ينبههم إلى ما في سيرة بعضهم من أخطاء وانحرافات. فإنه عليه السلام يستعرض أعمالنا كل يوم أو كل أسبوع بحسب الروايات. فعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال: هم الأئمة عليهم السلام يرون أعمالنا. وفي بعض الروايات: إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية خميس، وعلى الأئمة عليهم السلام فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. ما دام ترفع الفايلات كل خميس فالإنسان يفكر في هذا الأمر. فلا تسوءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسروه. وقال أحدهم للإمام الرضا عليه السلام: إن قوما من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم، فقال: والله إني لأعرض أعمالهم على الله في كل يوم، يريد لوصف يعني كل يوم أعمالهم تعرض عليه، فما وجدت فيها من خير استجبت الله لهم، وما وجدت من سوء استغفرت الله لهم. يوميا يريد وصية. ولما كان الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الفعلي لهذا العصر فتعرض عليه أعمالنا. وأول هذه الشكاوى ما يناسب عرضها اليوم في ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، الذي هو يوم فرح وسرور ليس للشيعة فقط، بل لكل المسلمين، بل لكل الإنسانية التي تنشد العدالة والسمو والطهارة المتمثلة بعلي عليه السلام. ولكن الشيعة أولى الناس به عليه السلام، فنرفع نيابة عن الإمام المهدي عليه السلام هذه الشكوى التي ذكرها في رسالته الشريفة إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، الأولى والثانية. فقال عليه السلام في الرسالة الثانية: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. يستحقون، يقول، على إيمانهم ومعرفتهم بنا، لكن يمنعهم شيء، فما يحبسنا عنهم إلا ما يمنعنا. وفي الرسالة الأخرى قال: عليه السلام: فإنا نحيط علما بأنبائكم، أول بأول نعلم ماذا يصدر منكم الأعمال، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم. لماذا يقول عليه السلام؟ يقول: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. تصدر منكم أعمال ما كان السلف الصالح تصدر منهم، كانوا شاسعين عنها، أنتم الآن أنتم تصدر منكم هذه. ونبذ العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن فما هي صفات الشيعي الحقيقي التي يشكو الإمام عليه السلام من ابتعادنا عنها؟ نحن حينما نريد أن نرفع هذه الشكوى ونتجنبها، يا رسول الله ما هي طريقة السلف الصالح اللي يقول احنا الآن مبتعدين عنها ويجعل هذا الابتعاد سببا لحرماننا من ألفاظ اللقاء به وبركات ظهوره؟ هذه الصفات التي استحق بها الشيعي ما سنسمع من الأحاديث في فضله وعلو منزلته عند الله تعالى، وما مدى مصداقيتنا لهذا العنوان العظيم؟ الظاهر أنهم قليلون، مصادق هذا الصفات الشيعي قليلون، أولئك الذين ينطبق عليهم العنوان كما قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولكن طبعا لا تضجروا ولا تقنطوا، قليل واحد قد واحد يقول لك احنا بين بخت ونكون من هذا القليل اللي ثلة وقليل من الآخرين، لا تضجروا ولا تقنطوا، فإن الكمال ينال بالتدريج. فعندما نزل قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قعد الصحابة يبكون وأصيبوا بالإحباط، فمن الذي يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ كلهم قالوا: أيسنا العز. فكان جوابهم في قوله تبارك وتعالى الآخر: اتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتقيتم وعملتم بما تستطيعون تأهلتم للدرجة الأعلى، فتتقون ما تستطيعون وفق هذه الدرجة الجديدة فتتأهلون للأعلى، وهكذا حتى تبلغوا حق تقاته. المسألة لا كل شيء قبل الإنسان بالإحباط، هكذا اتق الله ما استطعتم، تتدرجون شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى اتق الله حق تقاته. وحينما نذكر صفات الشيعي الحقيقية فإنما نخاطب بهذا الكلام جميع الناس، من جميع الناس الشيعة والمسلمين من غير الشيعة وغير المسلمين، كلهم نخاطبهم بهذا الكلام. فهذه فئات ثلاث يترتب على مخاطبتها ثلاثة أغراض اللي من أجلها خاطبناهم جميعا. ما هي الأغراض؟ أما الشيعة فحينما نقول لهم هذا الكلام ما هي صفات الشيعة الحقيقي، فلكي يراقبوا أنفسهم ويعرضوا أعمالهم على هذا الميزان الدقيق وليحكموا على أنفسهم هل أنهم شيعة حقا يستحقون تلك المقامات العالية والدرجات الرفيعة اللي أعدت لشيعة علي عليه السلام أم لا. هذا وجه مخاطبة الشيعة. وأما المسلمين من غير الشيعة فنخاطبهم لكي يعرفوا من هم الشيعة وليحكموا حينئذ هل يحل خلافهم وسبهم والقطيعة معهم وربما يصدر من بعض الطائف الحكم بكفرهم ومنابذتهم. هؤلاء هم الشيعة، يستحقون كل هذا منكم. وأما خطاب غير المسلمين، لماذا؟ فلأنهم بدأوا صراعا حضاريا مع المسلمين، جعلوا أهم أدواته تشويه صورة المسلمين، فكان من أهم وظائفنا في هذا الصراع الحضاري بيان مقومات وعناصر شخصية المسلم التي بينها بوضوح أهل البيت عليهم السلام وجسدوها عمليا في حياتهم، وكان على رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك كان التشيع روح الإسلام وجوهر الإسلام بحسب ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما ستسمعه بعد قليل بإذن الله تعالى، وفهمه كبار الصحابة على أن التشيع هو روح الإسلام وجوهره، فهمه كبار الصحابة كسلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وذي الشهادتين وابن التيهان وأبي أيوب الأنصاري وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وغيرهم، حتى استشهد الكثير منهم من أجله. وقبل الإجابة عن السؤال يعني ما هي صفات الشيعة الحقيقي، هذا السؤال يحسن أن نذكر بعض ما ورد في فضل شيعة علي عليه السلام وعلو مقامهم في كتب الفريقين، ونختار من مصادر إخواننا أهل السنة. فقد نقل في الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى في نهاية سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. عن أبي هريرة قال: أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك. واقرأوا القرآن يقول: يقول لك خير البرية بما فيه خير مطلقا حتى خير من الملائكة، فلا تعجب من درجة الملائكة، المؤمن فوق الملائكة. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت الآية الشريفة: إن الذين إلى قولي أولئك هم خير البرية. هذا في مصادرهم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. وعن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: هم أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. وفي الصواعق المحرقة لابن حجر وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذريتنا وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا؟ فإذا إذا كانت هذه المنزلة الرفيعة للشيعة، وإذا أردنا معرفة صفات الشيعي، فإنه يجب علينا أن نذكر كل ما أراد الله تعالى وأحب من فضائل، هذه صفات الشيعي باختصار، ونبذ كل ما كره من رذائل، فلا يمكن اختصاره بمحاضرة واحدة، ولكني سأحيل على بعض المصادر ككتاب صفات الشيعة وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق، كلها الكتب الثلاث، والجزء الحادي عشر من كتاب وسائل الشيعة تحت أبواب جهاد النفس وتحت أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجزء العاشر من الوسائل تحت عنوان آداب العشرة، وكتاب تحف العقول. ويكفي أن تقرأ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين لتعرف منها أوصاف شيعة علي عليه السلام. وتوجد رسالة مهمة وطويلة أعتقد أن أكثركم غافلين عنها رغم ما سنسمع من أهميتها. توجد رسالة مهمة وطويلة 12 صفحة حوالي، وجهها الإمام الصادق عليه السلام إلى شيعته وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها كما حدث التزم بدعوة الإمام صلى الله عليه وسلم، ويتدارس هذه الرسالة ويتعاهدها ما إلا القليل. لذلك يقولون: فكانوا السلف الصالح، للإمام عليه السلام المهدي يقول: ابتعدتم عن السلف الصالح. فكانوا ذول السلف الصالح يقول: يضعونها في مساجد بيوتهم تحت سجاداتهم، فإذا فرغوا من الصلاة أخرجوها نظروا فيها يجدون أنفسهم ماذا طبقوا منها، ماذا بقي منهم. هكذا كان السلف الصالح يراقب نفسه ويزن أعماله في ضوء المنهج الذي رسمه لهم أهل البيت عليهم السلام. وتجد الرسالة بطولها في كتاب روضة الكافي للكليني من صفحة 325-336، هذا 12 صفحة. هذه هي المصادر. إذن وقد ويمكن باستقراء المصادر استقرأتها وصنفتها إذا صح التعبير لأخرج في حصيلة، على كل هي مختصرة بلحاظ الموضوع لكن يبدو طويلة سماعها عليكم. ويمكن باستقراء المصادر أن نصنف الصفات ضمن ثلاثة محاور: المحور الأول مع الله تبارك وتعالى، صفات الشيعة مع الله. المحور الثاني مع نفسه. الثالث مع الآخرين. والتصنيف من ناحية فنية فقط، التفت، وإلا فإن المؤمن الحقيقي ينظم كل علاقاته وتصرفاته وفق ما يريده الله تبارك وتعالى. ماذا ما معنى تقول المحور الأول مع الله والمحور الثاني مع نفسه والمحور الثالث مع الآخرين؟ المؤمن مع الله في كل شيء، فهذا تصنيف فني لا أكثر ولا أقل، حتى يعني نرتب الموضوع. فإن المؤمن الحقيقي كل علاقاته وفق ما يريده الله تعالى، فهو مع الله في كل شيء، مع نفسه يلاحظ الله، مع الآخرين يلاحظ الله. فالمحور الأول إذن مع الله تبارك وتعالى، وفيه جملة صفات. أولا المعرفة بالله تبارك وتعالى، وهي أساس الدين وأصله كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته. ويمكن أن يكون منشأها عقلي، يعني عقلي يعني مستفاد من البراهين الموجودة في كتب العقائد وكتب الكلام بعضها، وهذه لابد منها، يعني المناشئ العقلية للمعرفة بالله لابد منها ولو ببراهين مبسطة تخاطب الفطرة، لأن العقائد يجب أن تؤخذ عن دليل، فالعقائد منشأها عقلي إذن تؤخذ عن دليل ولو مبسط يخاطب. افترض عن التوحيد مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، الدليل بسيطة. المعرفة الأهم هي الأخرى التي تكون قلبية بالوجدان، والثانية المعرفة القلبية خير من الأولى المعرفة العقلية، كما في الحديث: المعرفة الأنفسية خير من المعرفة الآفاقية، إشارة إلى قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وخير مصدر للمعرفة القلبية التدبر والتفكر في القرآن الكريم والأدعية والأحاديث الواردة عن المعصومين، خصوصا دعاء الصباح، دعاء كميل، دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، دعاء أبي حمزة السمالي، مناجاة العارفين للإمام السجاد عليه السلام، بل عموم المناجاة الخمسة عشرة للإمام السجاد عليه السلام. وتكون الفائدة أكمل إذا انضم إليها، إلى هذه الأدعية والمصادر، بعض أفكار وشروح العلماء المخلصين. وفي فضل معرفة الله تعالى قال أبو عبد الله الصادق، الوقت لا يتسع ولا لا، قلنا نقلنا بعض افترض فقرات من هذه الأدعية لنتعرف على الله تعالى إذا صح التعبير، لكن الوقت ضيق على طول الكلام كثير. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها. نقول لهم مثلا بالغرب وأوروبا ما شاء الله كل شيء كذا كل شيء كذا، لا لا، هم فاقدون لأثمن شيء أنت موجود عندك معرفة الله. يقول: لو عرفوا ما في فضل معرفة الله ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم كلها أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله جل وعز، وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله عز وجل آنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم. ثم قال عليه السلام: وقد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض برحبها فما يردهم، هذا كله ما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترة وتروا من فعل ذلك به. كان من تسأل اللي يفعلون ذلك نشر بالمناشير وقرب، قلهم شو يسوي لك دولة ما عنده شيء من غير ترة، لا أكو وتر ولا أكو ثأر، من غير ترة وتروا دول المؤمنين من فعل ذلك بهم ولا أذى، بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سورة موجودة. فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم. إذن هذه هي الصفة الأولى ضمن المحور الأول. الصفة الثانية ولاية أهل البيت عليهم السلام ومحبتهم ومعرفة حقهم، حيث جعل الله تبارك وتعالى مودتهم وولايتهم أجر الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا، ماذا؟ إلا المودة في القرب، هذا أجر الرسالة. فبهم تقبل الأعمال لأنهم واسطة الفيض والعطاء الإلهي. راح يستشكل غير المؤمنين بعقيدة، يقول إيش دعوة تبالغوا، هم واسطة الفيض الإلهي والعطاء الإلهي، لماذا؟ أجاوب عن إشكال. وإن لم تستوعب ذلك وقلت إن عطاء الله لا يحتاج إلى واسطة، أجاوبك أقول لك فقصه عن التشريع، فإنهم واسطة تبليغ الأحكام إلى المخلوقين، والله قادر على أن يوصل تشريعاته بلا واسطة. فالأمر في العطاء التكويني كذلك في العطاء التشريعي، شاء الله ما قادر يوصل تشريعاته إلى البشر مباشرة، لماذا جعل رسول الله وأهل بيتي واسطة في تبليغ الأحكام، مثل ما جعل واسطة في الأحكام في العطاء التشريعي خنسلي جعله واسطة في العطاء التكويني، ما الجديد في ذلك؟ وعن الإمام الصادق عليه السلام وللتعرف على حقيقة أهل البيت عليهم السلام ومنزلتهم الرفيعة، اقرأ بتدبر زيارة الجامع الكبير الإمام الحج عليه السلام، وهو يوصي بها يقول اقرأوا زيارة الجامعة، اقرأوا زيارة، كررها 3 مرات لهذا الشخص اللي كان ضال الطريق، طريق الحج ودلاع الطريق، زيارة الجامعة الكبيرة كي تتعرف على أهل البيت عليهم السلام، اقرأ بتدبر زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام، وهي من أقوى الزيارات متنا وسندا، فمن الناحية ماكو إشكال بفقراتها. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من أحبنا كان معنا أو جاء معنا يوم القيامة، ثم قال: والله لو إن رجلا صام النهار وقام الليل ثم لقى الله عز وجل بغير ولايتنا أهل البيت للقيه وهو عنه غير راض أو ساخط عليه. وقال الصادق، واضح يعني القرآن يقول: وأتي البيوت من أبوابها وهؤلاء هم الباب، فمن تأتي البيت من غير بابه ما يؤذن لك بالدخول، هذه ببساطة. وقال الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، رجل يزداد فيها كل يوم إحسانا، هذا يستهرب قبل حياة بعد، ورجل يتدارك منيته بالتوبة، يقول: وأما له بالتوبة فوالله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا إلا بولايتنا أهل البيت. ولا أحتاج أن أذكر، يوجد خطأ طبعا في عقائدنا، نحن الشيعة أهلنا نحب أهل البيت ونلطم بمناسباتهم مثلا الحزينة ونسوي مواليد المناسبات المفرحة، هذا يكفي في الولاية؟ لا يكفي، الإمام عليه السلام يقصد شيئا آخر. ولا أحتاج أن أذكر أن المحبة العاطفية وحدها لا تكفي، بل لا بد من المحبة الحقيقية التي تستلزم التأسي والاتباع والطاعة، كما أنشد الإمام الصادق عليه السلام بيتين من الشعر، يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع. ما سمعني الشاهد يقول أنا أحب وأنت تعصي، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع، واضح. إذن هذا لا يكفي أن نقول نحن نحب أهل البيت عليهم السلام ونخالفهم في الأعمال، لا. وقال عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام: والله ما أنا إمام إلا من أطاعني، فأما من عصاني فلست لهم إمام، فوالله لا يجمعني الله وإياهم في دار. هؤلاء الذين يتكلون على محبة أهل البيت وظنون أنها تكفي، لا 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 تكفي، هذا إمامك الصادق اللي تنتسب إليه وتقول أنا جعفري، هذا كلام. يقول: والله ما أنا إمام إلا من أطاعني. الصفة الثالثة: الإيمان بالعقائد الحقة والتي جمعها القرآن الكريم تحت عنوان يؤمنون بالغيب، كررها كثير، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب كثير، ومدح أصحابها وأثنى عليهم. ما هي هذه العقائد التي جمعها يؤمنون بالغيب؟ فيؤمن بالله وملائكته وأنبيائه ورسله، وأن الموت حق، ومساءلة القبر حق، حق، والبعث والنشور والحساب كله حق. وهذا الإيمان طبعا سيحفزه على العمل الصالح، عندما تعلم أكو قبر ورائك وأكو آخرة وأكو حساب، طبعا سيحفزك على العمل الصالح ويدفعه له. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وحدة كاذب الكلم الطيب، يقول لا إله إلا الله إلى آخر، لا لا، يقول والعمل الصالح يرفعه، لازم إياه. إذ من غير المعقول أن يؤمن الإنسان بذلك كله، قبر وحساب وموت ونشور ومساءلة، ولا يعمل له، لا معقول. فالذي يعلم، بل من يعلم، بل يظن أن خطرا في جهة ما، افترض قيل له خطر بهذا الاتجاه، حتى لو مجرد احتمال مو علم، فإنه يحترز منه ويتخذ التدابير اللازمة للنجاة منه، فعلوا لا يعني. فحينئذ إذا تعلم وراءك هذه الأمور الغيبية كلها، وإلا فلا معنى لإيمانه وعلمه إذا ما يعمل من أجله. لذا جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: الإيمان لا يكون إلا بعمل، والعمل منه، العمل هم من الإيمان، ولا يثبت الإيمان إلا بعمل. والإيمان بالغيب من الفروق الأساسية بيننا وبين الغرب، فهم يؤمنون بالحسيات ويسعون لتحقيق لذائذهم الحسية، ما بعد ذلك ما لهم، ما في شيء. فنشأ بسبب ذلك الاستئثار عندهم، كل يريد الدنيا لنفسه، والاستكبار والظلم والحرص والحسد والطمع وغيرها من الرذائل التي انعكست على علاقتهم مع غيرهم من الشعوب. ومن الأحاديث التي جمعت العقائد كلها الحديث المروي عن السيد عبد العظيم الحسني، طرح على الإمام الهادي عليه السلام حديث، ترجعوا إلى مصادره، من مصادره عدة كتب، واحدة من كتاب صفات الشيعة على الصدوق حديث 68، يقول لهم رسول الله بعرض عليك ديني، قال له هات يا سيد عبد العظيم الحسن، قال له ديني كذا كذا إلى آخر، قال له والله هذا دين الله ودين رسول الله وديني ودين آبائي، فاكبت عليه. الحديث طويل على كل وقت ما يسع إلى أن أقوله. الصفة الرابعة أداء الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والقمص والزكاة والحج مع الاستطاعة، لا نفرق بينها، نصلي ونصوم، عندما نصل للقمص لا ندفع القمص، لماذا؟ وكلها واجبات شرعية، حينما نصل للزكاة لا ندفع. أداء الواجبات الشرعية كل ما بها مجال. فعن أبي الحسن عليه السلام قال: شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت ويتبرؤون من أعدائهم غير قابل للتفكيك. وعن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، يكتفي من اتخذ التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، هذا يكفي من روحكم شيعة؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون شيعة إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس. لا يكفي أن نسمعها طبعا، إما نستطيع أن نسجلها من المسجل، وإما ترجعون إلى مصادرها، وإما الكاشف تحتفظ به وتعرضها باستمرار. هاي كل فقرة هاي هي يرجلها شغل، يرجلها عمل، ما يكفي بس يسمعون اطلع للباب نسألكم الدعاء، هذا مو كافي. وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: يا ابن رسول الله، ما نعرف أحدا بهذه الصفة في الصدق، ولا شيء من عندنا بهذه الصفات. فقال لي: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه، بناءك هذا كافي؟ لا مو كافي، لا تشمر نفسك. فلو قال، بل أجيب لك مثل، فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكثرون من الصلاة عندما يرد ذكره، خصوص شهر رجب شهر الصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلو قال رجل أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا، صح ولا لا؟ فإذن كيف حبه لأهل البيت ينفعه من دون عمل؟ فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، ما بها، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته. يا جابر، ما يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، ما معنا براءة من النار، لسنا كهؤلاء المسيحيين، بعضهم ما أدري على كل يسموا صك الغفران وأمثاله، يعمل ما يعمل بس يطيق صك الغفران تدخل تنجو من النار تدخل الجنة، ما كنت شيء. ما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد منكم حجة، ما طالبين الله بك واضح، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، خلاص هذا هو المعيار، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل الصالح. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام على الصفا فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، تعالوا قرابتي، إني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم، لا تقولوا إن محمدا منا، فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقين، إلا المتقون، وهو أدب قرآني. فعندما طلب نوح عليه السلام نجاة ابنه، ماذا أتاه الجواب؟ إنه ليس من أهلك ولا ابنك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما محسبنا ابنك نسبيا، مو ابنك بالعمل. وقال إبراهيم عليه السلام قرآن: فمن تبعني فإنه مني. هذا هو المقياس. إذن الصفة الرابعة هي أداء الواجبات جميعا. الصفة الخامسة اجتناب المحرمات والذنوب، سواء كانت من الكبائر وهي التي وعد الله عليها النار كالزنا، مع الأسف نسمع أن زنا كثير، متورطين بمن أبناء المجتمع واللواط، وشرب الخمر وأكل مال اليتيم، هذا كله هو تسمى نفسك شيعي، أي شيعي هذا؟ وشهادة الزور تسمع أيضا بالمحاكم والدعاوى، كم واحد يروح يشهد؟ وأكل الربا تحت عناوين مختلفة، بعضها عنوان صريح وبعضها عنوان يسمي لوفة شرعية، أكل الربا وقتل النفس المحترمة، أكل وماكل وهالعشائر هاي، تتقاتل نفوس محترمة تروح من أجل ماذا؟ هذا قطع الماء عن هذا، وهذا طرد الحيوان مال هذا، تكرمون أجلكم الله، مو على دماء مسلمين، قتل النفس المحترمة من الكبائر تروح من أجل هذه الأشياء، وتسمون أنفسكم شيعة أو البخس في الميزان، كلها كبائر. تسمع أيضا بالساحة هنا وكلكم من أبناء مدن أخرى على كل تسمع فنون عجيبة بالبخس بالميزان، واحد من أبو الكيلو ماخذ من جوه مدري ايش، وذاك لاعب بالعسل وذاك مدري شو مسوي، يا سبحان الله كلها كبائر. وحتى الصغائر مفروض تجتنب، وان كان الوارد في الحديث الشريف ماكو صغائر، يقول لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر الى من عصيت، شنو صغيره؟ ماكو صغيره. فعن الصادق عليه السلام من زنى خرج من الايمان، ومن شرب الخمر خرج من الايمان، ومن افطر يوما من شهر رمضان متعمدا خرج من الايمان. بعض الشباب ضارب الباب يتباهى يمشي في رمضان ويشرب عصير مدري ياكل لفه، خرج من الايمان. ومن الكبائر قذف المحصنه، طبعا على اسف عشائرنا مبتلية بها كثير، عسل الله شافوا مرأة يفترض كذا اذا رموها بالزنا وقتلت غسلا للعار، من الكبائر قذف المحصنه، شهود اربعه كنت ترى الفاحشه يا الله يشهدون عليها، قذف المحصنه من الكبائر، عقوق الوالدين كثير شباب مبتلين بها، التعرض بعد الهجرة يترك هنا بلاد الإسلام وبلاد الإيمان ويهاجر إلى دول يضيع بها دينه، هم الكبائر التعرض بعد الهجرة هذا، يعني تصبح إعرابي، إعرابي مو يعني قاعد بالبدو، إعرابي يعني غير متفقه في دين الله، بعد الهجرة بعد أن كنت أنت في بلاد الإسلام وفي بلاد الإيمان. ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر، كلها نصوص تقرأناها. والسحر واليمين الغموس اللي يحلف كاذبة، بل ورد التحذير من كل الذنوب. فعن الباقر عليه السلام قال الذنوب كلها شديدة لا تفرق بينها. ويقول الإمام الصادق عليه السلام اتقوا المحقرات من الذنوب، محقرات ما تنسوا، فإنها لا تغفر. قلت وما المحقرات؟ قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك، ماشي يعني ذنوبي ما يسوى هكذا كذا، تقول اتقوها المحقرات من الذنوب. ويضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثالا من الواقع، فقد نزل صلى الله عليه وآله وسلم بأرض قرعاء فقال لأصحابه ائتوا بحطب، فقالوا يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. جاءوا هذا افترض جاب له الشاية وهذا جاب له فدعودة صغيرة، جاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، وإذا صار في المقدار كبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شنو بعد محقرات؟ ويحذرون شيعته أن كل ما يحصل لهم من مصائب هو بسبب الذنوب. فعن مفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا مفضل إياك والذنوب وحذرها شيعتنا، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم، أنتم أيها الشيعة أسرع ما تكون عواقبها أنتم. ليه؟ إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان وما ذلك إلا بذنوبه، وإنه ليصيبه السقم وما ذلك إلا بذنوبه، وإنه ليحبس عنه الرزق وما هو إلا بذنوبه، وإنه ليشدد عليه عند الموت وما ذاك إلا بذنوبه، حتى يقول من حضره لقد غم بالموت وهي أمر صار صعب. لكن الراوي يقول مفضل يقول فلما رأى ما قد دخلني أنه واي موقف مصحب، يقول هم فوقها أنتم شيعة أسرع منها إليكم، ليش هاي مو مفوض إحنا أخف مسألتنا خنقول. فلما رأى ما قد دخلني قال أتدري لماذا؟ ليش أسرع ما يكون لكم أيها الشيعة؟ قلت لا، قال ذاك والله أنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة وأجلت لكم في الدنيا. وأكيد عقوبة الدنيا ما لستكن أخذ بكثير من الآخرة، فلذلك أسرع ما تكون لكم أنتم أيها الشيعة حتى تحليكم من عقاب يوم القيامة. فنحن مثلا نقول أنت هذه الأمور ما تقدر تحصل بيك، لا سقم ولا معرة ولا ولا، خو علمت أن سببها الذنوب، اجتنب الذنوب حتى تخلص من هذه الأمور. فمن أراد أن يقي نفسه هذه الصعوبات فليجتنب الذنوب. سادسا التقوى والورع. وأحد وجوه التفريق بينهما التقوى والورع ما قاله سيدنا الأستاذ قدس الله سره، إن الورع ما الفرق بينهم؟ هذا واحد وجوه، إن الورع اجتناب المحارم وفعل الواجبات، الحد الواجب فقط، واجبات يفعلها محرمات يجتنب، هذا هو الورع. أما التقوى فتضاف لها لهذه اللي تعريف الورع اجتناب الشبهات أولا، وعدم ترك المستحبات، عدم الترك كليا، يعني قد يترك بعض أخوه بس مو يتركها كليا المستحبات. هذا أحد وجوه التفريق بين التقوى والورع. فهذه من صفاته. فعن الصادق عليه السلام إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، قال هؤلاء أصحابي. وفي وصية الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد، يعني عمل كثير لا ورع فيه. ووعظ عليه السلام شيعته فقال عليكم بالورع فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. وقال شيكوا أنفسكم، يقول ليس منا ولا من ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. هكذا تكون أنت أيها الشيعة، هكذا تكون نموذج. لو كنت في مدينة بها 100,000 إنسان لكان يشار لك بالبنان أن أورع واحد في المدينة هو فلان شيعي. هل هكذا؟ إذا كنتم شيعا حقا كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية ما يرجل تحشو سلوككم. عليكم بالورع فإنه الدين الذي نلازمه وندين الله تعالى به ونريده ممن يوالينا. عرفنا إذن تعريف التقوى وتعريف الورع. وفي التقوى كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل، إشارة لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. خلاص ما دام متقي وعمل يقبل إذن كثير. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال من أخرجه الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس، ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي منه باليسير من العمل. ولأمير المؤمنين عليه السلام خطبة في وصف المتقين صعق من سماعها صاحبه الوفي همام، سأل صف لي المتقين، قال له ما تتحمل وصف لك المتقين، قال له أمير المؤمنين أريد تصفيه، وصف للإمام عليه السلام المتقين. فمات من ساعته همام. موجود الخطبة أيضا في عدد من المصادر. الصفة السابعة الموازنة بين الخوف والرجاء. عن الإمام الصادق عليه السلام قال كان أبي يقول ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. ويقول عليه السلام شون يعني التوازن بينهما، يقول كان فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال يا بني خف الله خوفا لو جئته ببر الثقلين خفت أن يعذبك الله. ومعه حق لو أراد أن يعذبك الله، لأن كله ما أديت حق نعمة من نعمة بهذه الأعمال كله. مثل تقول له إلهي اعطيني أجر، يقول لك على شنو أعطيك أجر؟ على الصلاة. ومن اللي انطاك الصحة والعافية ومن هداك ومن كله عشان تعالي ما تجد بعد أجر. فإذن خذ الله خوفا يقول لو جئته ببر الثقلين خفت أن يعذبك الله رجاء، لو جئته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك. هذا هو التوازن. إذن لا رجاء زايد لأن يؤدي حينئذ إلى التسامح والتساهل والوقوع بالمعاصي، ولا خوف زائد يؤدي إلى القنوط واليأس والإحباط كما هو لنا من أثر تدعو ما في توبة يا معود أنا غارق بها واصل لهنا. لا هاي ترى كبيرة هاي اليأس والقنوط من رحمة الله هي أكبر الكبائر. ارجو الله رجاء لو عملت ذنوب الثقلين رجيت أن يغفر الله لك. ويقول بعض شيعته قلت له قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. شنو رأيك يا رسول الله بدول القوم يعملون بالمعاصي؟ لك الله كريم شفاعة أهل البيت موجودة مطبخ ثم نقيم على الحسين عليه السلام. فقال هؤلاء قوم يترجحون في الأمان كذبوا ليسوا براجين قشمرون أنفسهم من رجا شيئا طلبه. صحيح فأنت شلون إذا تقول راجي صدق أطلب هذا الشيء اللي ترجو. من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه ومو بعدي. وقال عليه السلام ليسوا لنا بموال هؤلاء. وهو يستقي ذلك من قوله تعالى إن رحمة الله يقول الله كريم الله رحيم. شو يقول إن رحمة الله شو قريب من المحسنين ومو من العاصين. بعد الآية الأخرى إذا يتمسك بالشفاعة شو يقول؟ يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى مو لكل واحد الشفاعة. الصفة الثامنة تقديم رضا الله تعالى على هوى النفس ورضا المخلوقين. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ولبست عليه دنياه لتمين قال طريقا مين وشغلت قلبه بها ولم أأته منها إلا ما قدرت له. هو ما راح يعصب شيء المقصوم خو يجري كما هذا الذي يؤثر هوى نفسه على هوى الله. تقول له يا ابي مثلا هذا الشيء حرام الله ما يقبل به ما دام نفسه تريده يفعل ما تريد نفسه. لا بالمقابل وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر وأتت في الدنيا وهي راغمة. هذا الذي يؤثر هوى الله ورضى الله على رضا نفسه. هكذا كون لما نراقب أنفسنا حينما الإمام عليه السلام يقول ابتعدتم عن السلف الصالح. هذه هي صفات السلف الصالح. شيك نفسك عليه قد أنت نسبة عندك من مية منها. وعن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عز وجل. مصادق عديدة ألف اللي يطلب رضا الناس ولو بسخط الله يرضي رئيس عشيرته يرضي أبوه يرضي شمدري مدرياه. يقول من فعل ذلك كان حامده من الناس ذاما ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس حتى لو غضبوا مبرر الله كفاه الله عز وجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ وكان الله له ناصرا وظهيرا. وصفات أخرى على كل ما راح نأخذها بالتفصيل لا يتسع المقام ذكرها كاليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضار. تعتقد لا يقول واحد حريص وكذا مشوش فكرة. فعن أبي عبد الله السلام قال كان علي بن أبي طالب يقول لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الضار النافع هو الله عز وجل. هذا بالنسبة اليقين في الله والاعتصام بالله والتوكل على الله وقطع الأمل عن غير الله تعالى كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه والبكاء لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين. الثلاثة أعين ما هي؟ قال عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله. خصوصا الشباب نوصيهم بذلك إن أمامهم تعصر بالشارع تدعي امرأة قد أغواها الشيطان وظهر منها ظهر فيغضب أثره عنها. يقول عين ثلاثة أعين كل عين باكي يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. هل كلها صفات أن تندرج ضمن المحور الأول وهو صفات الشيعي مع الله تعالى ومن صفات أيضا حسن الظن بالله تعالى فإن الله عند حسن ظن عبده. ننتقل المحور الثاني إلى صفاته في نفسه الشيعي. أولا أن يجعل أهواءه النفسية عدوا له، لا يغفل عن مجاهدته للحديث أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، ولا يجعلها هذه الأهواء النفسية إلها يطيعه ويسير وفق رغبات نفسه. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، شو شنو العبادة؟ هي الطاعة. وتجد هذا شو تجد نفسه يتبع هذا من اتخذ إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. هذه النفس أهواءها ترديك إذا طيت الزمان بيده، املك الزمان بيده أنت توجه أهواءها. شوف هذا هواها مطابق لشريعة الله انتهيه، ما مطابق لشريعة الله لا تنتهيه، لا تخليها هوا نفسك هي التي تقود زمامك، لا ترديك أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبي. الصفة الثانية أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه بدل التفتيش عن عيوب الناس. فلاني تشوف فلاني تشوف فلاني، أنت خلصت عيوبه فرغت منها صلحتها كلها؟ إذا صلحتها كلها عند إذن ناقش الأمر، يجوز لك أن تذكر غيرك لولا أنت ما صلحت عيوبك حتى تلتفت إلى عيوب الناس. فالصفة الثانية إذا أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه بدل التفتيش عن عيوب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث خصال من كن فيه، ثلاثة فيه بعد التنازع، قال أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم. يعني شيء يطلب موقف من الناس كل هو يطلب الناس مثله، ورجل هذا أيضا محل الشاهد، ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا. كل خطواته كل سكناته كل أقواله كل حركاته لله رضا. ورجل لم يؤذ أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه فإنه لا ينفي. يقول شوف هذا يشتغل بعيوب نفسه ما يشتغل بعيوب الآخرين. ليش رسول الله شوف يقول فإنه لا ينفي منها عيبا نفسه إلا بدا له عيب، ينفي ذلك العيب يبدو له عيب بلطف الله إله حتى صلى عيوبه قبل أن تكون وبالا عليه بعدين، يعني علم الله الإخلاص منه. فاشتغل بعيوب نفسك، ما أفضل تقول فلان هيتشي وفلان هيتشي، يعني الكبائر تدخلك نار جهنم. التفت إلى عيوب نفسك أنت وصلحها وما تلاحظ تصلحها. تفضل يقول لك كل ما تنفي عيب يبدو لك عيب، تنفي عيب يبدو لك عيب، ينتهي عمرك وأنت في هالصراع وفي الجهاد هذا، شو كنت راح تفرغ بعد إلى عيوب الآخرين؟ الصفة الثالثة وأن ينصف الناس من نفسه فيحب لهم ما يحب لها ويكره لهم ما يكره لها ويقول الحق ولو على نفسه. قال أمير المؤمنين عليه السلام ألا أنه من ينصف الناس من نفسه لم يجده الله إلا عزة. الرابع الصف الرابع أن لا يتعصب لنفسه أو لعشيرته أو قوميته. وأكو عناوين تتعصب الناس لها لنفسه ربما لعشيرته، ونركز على العشائر يعني وضعهم حقيقة، يعني وضعهم هو يعني يحتاج له أمور عديدة. أو عشيرته يقول أن لا يتعصب لنفسه أو لعشيرته أو قوميته أو أي شيء آخر في الله تبارك وتعالى. قال الصادق عليه السلام من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. الصفة الخامسة للشيء أن ينتهز فرص الخير. قال تعالى واستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فتنتهز كل فرصة للطاعة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي بادر بأربع قبل أربع، شبابك قبل هرمك، طاقة الشباب إذا خسرتها ما تعوض بعد، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك نفسا منها، وأن يجعل إذا حياته زيادة في كل خير. قال الصادق عليه السلام: من استوى يومه فهو مغبون، ما تقدم يوم كامل يمر عليه ما يستجيب حسنة فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبون. يعني اليوم الأخير أحسن من الأول، تقول هذا هو الصحيح، هذا مغبون. ومن كان آخر يوميه شرهما، الثاني أسوأ من الأول، يقول فهو ملعون. ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. الصفة السادسة أن يحاسب نفسه، عن موسى الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. ولو من ينام بالله علم خد شوية، خمس دقائق عشر، خمس رأسا تنام انت، خمس عشر دقائق تأمل، مش عنها هذا حساب نفسك. شيك اليوم من الصبح إلى الآن، شيك قبل طلعت لنا ورهت لنا، وش موقف وش حكاية وش عمل وش معاملة. حاسب نفسك، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب عليه. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه. شلون محاسبة؟ يقول لك فيعلم من أين مطعمه، من أين مشربه، من أين ملبسه، أمن حلال أم من حرام. يا أبا ذر، من لم يبالي، كما أغلب أهل السوق طبعا إلا من عصم الله، من لم يبالي من أين اكتسب المال، المهم رصيدة، يقرأ زيادة يقول هم لم يبالي الله من أين أدخله النار، هو ما مهتم بنفسه، احنا نهتم به. سبعة، صفة السابعة: ويتحلى أيضا بالصدق ومطابقة قوله لفعله وسره لعلانيته. قال الإمام الصادق عليه السلام: أبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف حكما ثم يخالفه إلى غيره. هذه الوصية ثم تكون لنا طبعا الحفظ الأمية، لأننا يعني نتحدث كلاما حلوا طيبا لطيف يقرب إلى الله، فحينئذ يجب أن تكون أقوالنا مطابقة لأفعالنا. وإلا هذا الحديث واضح: أبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم يخالفه إلى غيره. وقال عليه السلام: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا، أولئك شيعتنا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم، أو يطلع، أو يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار، شوفوهم بالنار، فيقولون: ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم. شو أنتم هديتونا، إحنا نشوف روحنا بالجنة أنتم بالنار. فيقولون: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله، فدخلتم أنتم الجنة لأن عملتم بما قلنا لكم، وإحنا دخلنا النار. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصفة الثامنة: يتصفون بالصبر، فمن وصية الإمام الصادق عليه السلام: اصبروا على الدنيا فإنما هي ساعة. شوف الإنسان مرات يعني من يستحضر بعض المعاني تعينه على العمل، الصبر ما تقدر كما أود كم دوب الصبر، ما أدري على كل محتاجة تسأل عوام شنو، لا لا بدك تفكر أكثر، واحد من الأذكار هاي الفكرة، أنت الدنيا تنظر لها على ساعتها وش يخلصها وش يصبر، ما لا يقول لما أنسل إنما الدنيا هي ساعة، فإنما منى منه خلا تجد له ألما ولا سرورا، فعلا لا، وما لم يجي خوف لا تدري ما هو، فإنما ترى هو الصبر، صبر اللحظة اللي أنت فيه، لأن الراحة راح انتهى بما فيه بألمه سهول، والجاي هم ما عرف شنو من يجي الله شرف، فلا تروح أقول شيء أحد في خلصة، لا لا ترى هي صبر الساعة التي أنت فيها لا أكثر ولا أقل وإنما هي ساعتك التي أنت فيها، فاصبر فيها على طاعة الله واصبر فيها عن معصية الله. وقال عليه السلام، وقال الباقر عليه السلام: لما حضرت أبي الوفاة ضمني إلى صدره وقال: يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا توفى أجرك بغير حساب. وعن الإمام الصادق عليه السلام: قال سمعت أبا جعفر أبو باقر عليه السلام يقول إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة. يظهر شرع قلبه عائلة الإمام الباقر عليه السلام بالبيت، فسواء من غلمان خدمه أو من أهله، ما يقول إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم. ما يكفيكم هذا شباب؟ ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. الصفة التاسعة، ويقدمون الآخرة عن الدنيا، فمن خطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا وترك الآخرة لقي الله وليست له حسنة يستقي بها النار، ومن أخذ الآخرة وترك الدنيا لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض. فهم شيعة علي عليه السلام، كلام في أوصافهم، يحقرون الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته، وقال الإمام الصادق عليه السلام حب الدنيا رأس كل خطيئة. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، يا علي إن الله أوحى إلى الدنيا، ماذا قال؟ اخدمي من خدمني وأسعدي من خدمك. وشوفهم طبعا طلاب الدنيا، سوى تريلر بتريلة ثانية، سوى عمارة بعمارة ثانية، فندق من هالفنادق اللي ما شاء الله يقال واردهم كذا نصف مليون يوميا، مدري قد إلى اجوا بعض الزوار مثلا، ومع ذلك فندقا آخر خصة تريلتك نصف مليون أو مليون يكفي إلى يوم القيامة. شوف طالب الدنيا يقول اخدمي من خدمك وأسعدي من خدمك، شوف في تعب وشقاء ونكد إلى أن يموت. يا علي إن الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضة، أكو شيء بعد أتفه من هذا؟ يقول لما سقى الكافر منها شربة من ماء. ليس في الدنيا ما تنتشي من الكافر، بس الله يعلم ما له قيمة ولا جناح بعوضة، خل يأخذ الكافر من الشريك خل يأخذ. يا علي ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا، بس مقدار الواجب بالضرورة حتى تستمر حياته، كلهم الأولين والآخرين يتمنون يوم القيامة لما يجدون طبعا من شقاء الحساب تفاصيل. حتى عندك مثلا الضريبة، المتروح واحد مثلي مثلك ما عنده أصلا فايل بالضريبة، المتروح ما عملتك للضريبة رأسني يوقعه ويطلعه، ما عندي شيء. بينما آخرين ها سخنها الإخبار مالك، روح تعال باكر، روح تعال باكر، ورا الدوام لا كذا، هم بين مثال دنيا وبسيط هكذا. وشبه الإمام الباقر عليه السلام الحريص على الدنيا بدودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. كدودة القز، الشاعر يقول كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. هذا لهم كذب، هذا من يحط مليار والمليار بسطة مليار بعدين ليرطه وما يستفيد، هو يشيل على ظهر حسابه ويزرعه والمهنة يكون علما لغيره اللي ورثت للجنجاري والحساب عليه. ماكو عقل، ماكو مشكلة ويا من تحكي. لذلك رغبوا شيعتهم في الزهد بالدنيا. زهد بالدنيا شو يعني؟ هم يدرك الدنيا يعني مقدار غير راس المعيشة، بيتعيش بالحالة المتوسطة هذه. لا انت رأيك. قال الإمام الصادق عليه السلام من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجها منها سالما إلى دار السلام. الصفة العشرة، والشيعي لا يكون كلامه بذيئا ولا فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. فقد بلغ الإمام الصادق عليه السلام أن أحد أصحابه قال مثل هذه الكلمات، الكلمات اللي يستعملوها بالسوق اللي يجل اللسان عن تداولها، سمع واحد من أصحابه يقول هذه الكلمات لرجل ظلمه، سمع بلك هو المعتد، لا واحد ظلمه جاوب هذا هم تدري من حرجة قلبه بعض الكلمات، فقال عليه السلام إن هذا ليس من فعالي وذا ظلمت ولا أعمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له قال فهو شرك الشيطان، يكون كلامه يكون، ولا يبغي الشيعي على أحد. ففي وصية الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض، مع الأسف هذا البغي الذي يحصل على كل بالمعاملات السوقية يعني كلهم يعتبروها شطارة، واحد يغلب الآخر يعتبروها شطارة، مع الأسف لا لا. وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنها ليست من خصال الصالحين، فإنه من بغى صير الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه، ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا. أعجل الشر عقوبة البغي وأسرع الخير ثوابا البر. الصفة الأخرى في أنفسهم وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الشيعة الحقيقيين أو مسهم طائف من الشيطان تذكروا والتفتوا إلى خطائهم في حق ربهم الكريم فتداركوا أمرهم بالتوبة واستغفروا الله تعالى. ففي حديث إن الله أعطى التائبين ثلاث خصال، لو أعطي خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها. يا سبحان الله، طب لماذا لا نتوب؟ واحدة منها شنو؟ قوله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن أحبه الله من يعذبه، هذا العطاء الأول. وقوله تبارك وتعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والعطاء الثالث ياهو يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول الإمام الباقر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل، نضرب مثال من ذلك الأجواء طبعا يعيشوها، يقولهم لو رجل أظل راحلته بالصحراء وعليها كل أكله وشربه وماية، هو الصحراء أظلت هذه الراحلة وتأهت وأخذت كل أكله وشربه ومعونته، ماذا سيكون حاله؟ حاله بالظهم بالجلد. فإذا وجدها هي وماءها وزادها وكل شيء وراحلت شون يكون فرحة؟ يقول إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أظل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجده، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. والشيعة أيضا يتخوفون الاستدراج والإملاء، فقد سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الاستدراج، شنو الاستدراج؟ أجرنا الله من الاستدراج، فقال هو العبد يذنب الذنب فيملى له، الله يملي ما يأخذ حتى لعله يتوب، ويجدد له عنده النعم فيلهيه عن الاستغفار، فهو مستدرج من حيث لا يعلم. الصفة الأخرى في الشيعي أنه عفيف البطن وعفيف الفرج، لا يدخل لقمة إلا من حلال. عفيف الفرج معنى أي تصرف جنسي، الفرج خلنا نفهم من المعنى أخص، يجتنب جميع التصرفات الجنسية غير المشروعة خارج الإطار الشرعي. قال الإمام الصادق عليه السلام والله ما شيعة علي إلا من عفه. وتوجد صفات كثيرة أخرى وردت في النصوص، ومنها أنه لينا قوله غائبا منكره قريبا معروفه، صفات كثيرة، فهو في الهجائز وقور وفي المكروه صبور وفي الرخاء إلى آخره. المحور الثالث إذا نختصر بعض الكلام، وهو ماذا المحور الثالث؟ العلاقة مع الآخرين. وفيه طبعا صفات، أولا يصنع المعروف إلى كل أحد، المعروف مو معطاء مال، كلمة طيبة، موقف خير، مساعدة، قضاء حاجة، أي شيء، يصنع المعروف إلى كل أحد. فقد أوصى الإمام السجاد عليه السلام ولده الباقر يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله. وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره. ونحن من هذه الأدب، اللي سمعني كلمة أسمع عشرة، اللي يرش من ماي أرش الدم، على كيفك عم، على كيفك. وين اكيد شحشة؟ الاكيد التشريعي هذا ادب للشيعة. زين؟ واصله في القران الكريم يقول ادفع بالتي هي احسن سيئتك. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي الحميم. ثانيا ويتجنبون الظلم والاعتداء على الاخرين بغير حق. فامير المؤمنين عليه السلام يعلم ان قاتله عبد الرحمن بن ملجم يريد به الشر، فقيل له لما لم تقتله او تسجنه دفعا لشره؟ تعلم ذلك الروايه موجوده. قال عليه السلام لا يجوز القصاص قبل الجنايه. هذا تعاليم علي بن ابي طالب. ما سواه شو حتى معاقب عليه. وفي المقابل نريد ان هل ادب من امير المؤمنين عليه السلام يقارن مع ادب الولايات المتحده اليوم؟ تسمع الاخبار. في المقابل ترى الولايات المتحده نموذج الغرب المتحضر اللي هو استاذ زعيم الغرب تتوعد البشر. تسمع الاخبار بالدمار والويل والثبور تحت عنوان شو يسموها؟ الضربات الوقائيه والاستباقيه. شو الاستباقيه والوقائيه؟ يعني اضربه قبل ما يمكن او احتمل ان يصيبني باذى. هذا وين هذا الادب من ادب الامام علي؟ يقول لا يجوز القصاص قبل الجنايه. يجوز لك تضرب شعب كامل ولا شنو؟ خاف بالمستقبل يضربني؟ ما ضربك. شوف هذا قارن بين ادب الاسلام والغرب لهؤلاء المظهورين بالغرب. هذا الاسلام. فاين هم هؤلاء من ادب الاسلام واهل البيت عليهم السلام؟ وقد حذر الائمه عليهم السلام بشده من الظلم مهما كان بسيطا عن الصادق عليه السلام. قنطرة ظلم لهما صديق عديد. يعني عبد لو كنت شهر نظل حقيقة في شرح هذه الفقرات مع تطبيقها على أمثلة من الواقع. وهالكلام السريع على كل ما عندكم إمكانية أن تطبقوها على أمثلة بالواقع إن شاء الله عندكم هذه الإمكانية. ظلم شنو الظلم؟ لو تسمع الثلاث ساعات كثير من الآباء ما يزوج بنت ليش يا بس نستفيد من راتبها مثلا وربما فعل نسمة تتزوج لأجل مصلحته الشخصية خافرت. هذا مو ظلمنا. سادة ما يزوجون بناتهم الا يجيهم سيد، فما جاهم سيد يظلن بني العلويات عبر 50 سنه 60 سنه بلا زواج، هذا مو ظلم؟ هذا لا نفهم من الظلم معنى ضيق محدود، لا ترى الظلم منتشر مع الاسف في كل جوانب حياتنا. الامام الصادق عليه السلام شو يقول؟ يقول قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. ما بها تشارك حتى لو سطح سادة كل المفارج بهالمفرزة يوقف. وفي حديث للإمام السجاد عليه السلام يقول ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. بناء هو ظالم انتصر عليه وأخذ الدنيا منه، هو أخذ من دينك أكثر مما أخذت من الدنيا يا مسكين. وعد حديث للإمام الباقر عليه السلام ظلم الناس من الذنوب التي لا يدعها الله تبارك وتعالى، لذا فهم يأمرون برد المظالم إلى أهلها. خاف واحد ضايق المعاملة غلط ماخذ من احد، خاف مشتبه ويا الناس، خاف في اليوم تاخذ العزه بالاسم ويجي يثبت هو الغالب على هذا، يعلم انه مو صاحب الحق بس حتى يصير هو اللي يغلب مو ياخذ الحق نفسه، رجعها قبل ان يفاجئهم الموت. وحذروا من معونة الظالمين. قال الامام الصادق عليه السلام العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في هؤلاء اللي يعنون الظالم، يا علي شر الناس من باع آخرته بدنيا. فأكيد شر الناس تضيع آخرته الباقية بدنيا ثانية زائلة، لكن يقول أكو شر مني. من تضيع شر مني؟ من باع آخرته بدنيا غيره. كان يا ريت بدنيا نعوذ بالله يبيع آخرته ويضيعها من أجل دنيا غيره، فهذا شد الناس. النقطة الثالثة إذن يوالون في الله ويعادون في الله خلص، وهو مبدأ قرآني مهم أكد عليه الله تعالى كثيرا. وإذا ضاع هذا المقياس أن نجعل محور علاقتنا مع الآخرين مع الله تعالى العقيدة. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ماكو محور علاقتنا مع الآخر العقيدة. أخويا بالعقيدة خلاص مخالف إلي أو موقف على باطل ما أخويا حتى لو أبويا حتى لو أخويا. يقول إذا كانوا هؤلاء تتم الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون. فأين من هذه الحقيقة القرآنية هؤلاء الذين يلهثون وراء الغرب وقوى الاستكبار الذين آخر تسمع أنت الذين قوى الاستكبار آخر ما أمروهم به شنو أن يغيروا مناهج التعليم الديني وعلى رأسها القرآن الكريم. ليه؟ لأنها تشجع على الإرهاب، والقرآن أكبر كتاب يشجع على الإرهاب القرآن. غيروا كل مناهج التعليم الديني، هذه طبعا ما دام تواليهم وتمشي وراءهم يوصلوك إلى هذه المرحلة وأبعد منها طبعا. فلازم ولائك وتبعيتك تكون على ضوء العقيدة. أخوك بالعقيدة تمد يدك إليه. ما معنى أن توالي هؤلاء هو الاستكبار؟ انتظر منه ماذا يعطونك؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا من شيعتنا. ويقول أبو الحسن رضا عليه السلام: من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله، ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله تبارك وتعالى، وحق على الله عز وجل أن يدخله في نار جهنم. وعن الرضا أيضا عليه السلام قال: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت ومحسوب علينا من الشيعة لمن هو أشد لعنة على شيعتنا من الدجال. قلت له: يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك ما جعلتم مقياس علاقاتكم في الأخوة بالعقيدة. يقول: فإنه إذا كان كذلك خلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. فمسألة خطيرة، لازم تكون علاقاتكم مبنية على هل توالون في الله وتعادون في الله. أخويا أبويا إذا كان على خطأ أنا مباين له في التفرق. وعن الباقر عليه السلام قال: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. الصفة الأخرى في علاقة مع الآخرين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهي من أهم صفات خير أمة أخرجت للناس كما نطق القرآن الكريم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك ماذا يترتب عليه من آثار في الدنيا فالآخرة غير شيء. نجعت منهم البركة وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وكتب الإمام الصادق عليه السلام للشيعة: ليعطفن ذوي السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة يعلمونهم يدلون يصححون أخطائهم أو لتصيبنكم لعنة في أجمعين. أنت فيه فيه. وأقل مراتبه الإنكار القلبي. فعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أمرا فكرفه كان كمن غاب عن من حسب علي، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده والعياذ بالله. وقال علي عليه السلام: أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. وقال الصادق عليه السلام لأصحابه: إنه قد حق لي أن أخذ البريء منكم بالسقيم. مالكم عاقب واحد يا بالبريء شنو ذنبه؟ وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يترك، بالعكس ربما تجاملونه وتتوددون إليه، فأخذ البريء منكم بالسقيم. وقال الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. خامسا: ومن صفاتنا الاهتمام بأمور المسلمين في شرق الأرض وغربها. قال الصادق عليه السلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه، يجي واحد إلى قضاء حاجة فلا تكون عنده ما يستطيع قضاءها فيهتم بها قلبه. ليش ما أقدر أقضي حاجة أخوي المؤمن؟ شلون تسوي؟ يقول: فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة. بعد شنو؟ ماكو بعد أبسط منها. نقطة أخرى: وأمروهم بالتزاور بينهم وتكفير اللقاءات. لذلك كرر في كثير من أجوب جعلها من أقول يا بأتركه كذا أتركه كذا هذا ماذا لعوض أفل أترك أترك يا بأتركه طوبة شوية مقدار كثير ترى عنك وين نقضي الوقت إذا ما شفت التجار وما شفت يا هذا هو أمر مفيدة تقدر تستطيع أن تقضي وقتك فيه واحدة منها قال وركز عليها دائما لأنها لا يعني سلام سوبيه شوف وأمروهم بالتجاور بينهم وتكثير اللقاءات الهادفة الواعية التي يستغلونها للتذاكر بأمور مفيدة قال الإمام الصادق عليه السلام تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم جعيم قل بها تقضي أوقاتكم الأمور المفيدة شنو هالأمور اللي تضيع وقتكم بها ويقول عليه السلام أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن وتلك المجالس اللي تقعدون تحشون حكي مفيد تتذاكرون أمور مفيدة نقطة أخرى وأعطى الأئمة عليه السلام أهمية كبرى لقضاء حوائج المؤمنين قال الإمام الصادق عليه السلام ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثواب ولا أرضى لك بدون الجنة وقال أبو الحسن عليه السلام من أتاه أخوه المؤمن في حاجة نكون دقيقين فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه حتى توجه فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا الأفعال عظيمة من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا ما علينا بحساب الآخر علينا بعد وكثير من الناس مع الأسف عندما يخلو من بحاجة يقدر على قضاء بس يفكر بمصالحه الخاصة يشوف هاي الشغلة بيها فائدة إلى صعبه ما بيها فائدة إلى درجها عنه لا ليه اسمع ماذا يقول لا قفلت في قضاء حاجة أخيك المؤمن وأنت قادر على قضاءها هذا جزاك وجعلوا هذه القضية وهي قضاء حوائج الناس أفضل من سائر القربات كالحج والعمرة والاعتكاف والطواف المندوبات طبعا هم الواجب بحيث أن الإمام عليه السلام يقطع طوافه بالبيت الحرام ويخرج ليقضي حاجة المؤمن نقول هاي أهم من الطواف ويهددون شيعتهم إن قصروا في ذلك قضاء حوائج المؤمنين أنواع التهديد يقول الإمام الصادق عليه السلام أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة وأعتقد تجارب من واقعنا كثيرة ما تقضي حاجة أخوك المؤمن الله يبتلك بحاجة لأعداء الله أضعاف تلك بالجهد والخسارة وتكون وبالا عليك فداها يوم القيامة فلماذا لم تدفع هذا الوباء بذلك الأجر وتقضي حاجة أخوك المؤمن نقطة أخرى ومن الحوائج التي اهتموا بها مساعدة الفقراء وإقراض المحتاجين قرضة مع الأسف غابة اليوم يجي قرضة يقول لك قد إلي بالشهر شنو قد إلي أقول لك قرضة شنو قد إلي ما قرضة شنو قرضة أنا ذا الفلوس داخليا بل دائما تجيب لي 100,000 دينار بالشهر شنو يعطيك إياها قرضة عجيب قطع سبيل المعروف هذا موجود ترى هذا الكلام الآن ربما بكفى قرضة تقريبا ندر من يفكر بها قل لي ايش قد تعطيني بالشهر شغلها هنا أنا أشتغلها سبحان الله ومن الحوائج التي اهتموا بها مساعدة الفقراء وإقراض المحتاجين وإنظار المؤثرين إذا ما عندي يسدد لك إنظره أجله فعن أبي بصير قال ذكرنا عند أبي عبد الله عليه السلام الأغنياء من الشيعة فكأنه كره ما سمع منا فيه يخرج حكي عن الشيعة الأغنياء مش مقصرين قال يا أبا محمد أبي بصير إذا كان المؤمن غنيا وصولا رحيما له معروف إلى أصحابه أعطاه الله أجر ما ينفق من البر مرتين ضعفين لأن الله تعالى يقول في كتابه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى فشنو يقربكم عندنا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة بعشر، حسنة صدقة بعشر، والقرض 18، ثواب القرض أكثر من الصدقة، وصلة الإخوان توصل بهدية بكذا 20 أكثر منها، وصلة الرحم 24، وأمور أخرى على كل ضمن المحور الثالث وهي علاقتهم مع الآخرين كإدخال السرور على المؤمن، حيث جعلوه الأئمة عليهم السلام إدخالا للسرور على النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين، من أدخل السرور على المؤمن عليه أدخلنا قبل أن يدخل على المؤمن، والستر على المؤمن، ها نحذركم تسمع كثيرا القول في أعراض الناس ما في معرض الحوزة وأعراض العلماء، فلان سيد هيك، فلان شيخ هيك، هذا كذا، هذا من إيه، إياكم هاي، إياكم هاي، من الكبائر هاي، لا تضيعون دينكم هاي، خطر عليكم، انظر مصلحة نفسك، والستر على المؤمن وحفظ كرامته وسمعته، حاجة تقول المؤمن أشد حرمة عند الله من الكعبة، يجوز لك أن تنتهك حرمة الكعبة، المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، أي شيء، المصلحة تقتضي أن أفتق فلان، والمصلحة تقتضي أن أخذ في عرض فلان، ومصلحة تقتضي أن أطلع عيوب فلان، ما يصير، ما تتحدث معه، مش كيفك يا عزيزي، لا تطحن نفسك في نار جهنم بالبلاش، سمعة المؤمن، ليش؟ والمنع من تشويه صورته لدى الناس، والنصيحة للمؤمنين، وعدم الغش، والرفق بالمؤمنين، كلها على كل المحاور، بس ما يسع الوقت، والرفق بالمؤمنين، وعدم تحميلهم ما لا يطيقون، واستشعار الرحمة لجميع الناس كما في عهد الإمام عليه السلام بمالك الأشتر، يقول له لما ولاه مصر يقول له وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم في الفهم إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وعلى كلا التقديرين لا يجوزك أن تكون سبعا ضاريا عليهم، تشعر الرحمة لجميع الخلق، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فأقول أي أين أدعي حقوق الإنسان، هؤلاء اللي يسمون نفسهم حقوق الإنسان والديمقراطيات مدري إيش، أين هؤلاء من هذا الأدب، وهم تتبرع أقول حتى وحوش الغاب من أفعالهم، حتى وحوش الغاب ما يسوون أفعالهم ويدعون ويتشدقون بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، هذا غيظ من فيض مما أدب به الأئمة عليه السلام شيعتهم وأرادوهم أن يكونوا كذلك، لذلك أحبوهم الأئمة عليه السلام، يحبون شيعتهم كثير ومنحوهم المقامات الرفيعة، يقول الإمام الصادق عليه السلام لشيعته أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، المحبة لمن تحب هذه الصفات، ويقول الإمام الرضا عليه السلام شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون في رحمة الله ويفوزون بكرامة الله، ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، شوف بل ولا اغتمنا إلا اغتممنا لغمه، ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه، ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا أنك في شرق الأرض أو غربها، نحن مطلعون عليه، نعيش آلامه، نعيش همومه، ندعو له بالخير، ندعو له بأن يجتنب الشر، وقال شخص دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام الصادق في زمن مروان، مروان ملقب بالحمار آخر ملوك بني أمية، فقال عليه السلام من أنتم؟ فقلنا من أهل الكوفة، فقال عليه السلام ما من بلدة من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، ونحن طبعا النجف في ظهر الكوفة المسمات إن شاء الله مشمولين بهذا الحب من الإمام الصادق عليه السلام، يقول ما من بلدة من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة ولا سيما هذه العصابة شيعة، إن الله جل ذكره هداكم لأمر جهله الناس وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا، فأشهد على أبي أبيه الباقر عليه السلام أنه كان يقول ما بين أحدكم أيها الشيعة وبين أن يرى ما يقر الله به عينه وأن يغتبط
إلا أن تبلغ نفسه هذه وهو بيده إلى حال الموت. يقول ما بينكم ترى وبين أن ترون ما أعد الله لكم من الكرامة إلا أن الموت فقط لا أكثر. الدنيا لذلك يقول سجن المؤمن لأنها تعيق عن نيل هذه الكرامات. هل كلها الكرامات لكم أيها الشيعة لكن بتلك الشروط والصفات التي ذكرناها. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال خرجت أنا وأبي باقر عليه السلام حتى إذا كنا بين القبر والمنبر المسجد النبوي إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. قد ضمننا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل لا أن يقول عليه السلام واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد ومن اعتم منكم بعبد يقتل نفسه إمام عليه السلام فليعمل بعمله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين وأمتنا مماتهم واحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.